الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، فما زلنا في كتاب البيوع وفي باب ما نهي عنه من البيوع. وفي الحديث الثاني من حديث الباب، ما زلنا في هذا الحديث، حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا تلقوا الركبان ولا يبيع بعضكم على بيع بعض، ولا تناجشوا ولا يبع حاضر لباد. وقد أخذنا أكثر هذا الحديث وتوقفنا عند الجملة الخامسة من جمل الحديث، وهي قول النبي عليه الصلاة والسلام: ولا تصروا الغنم. تكلمنا في الدرس الماضي على قول عليه الصلاة والسلام: ولا تناجشوا. النجش في اللغة ما هو؟ الاستثارة والاستخراج، ويأتي بمعنى المدح والإطراء. وش المراد بقوله ولا تناجشوا؟ وش صورة ذلك؟ يدخل في سوق، يزيد في السلعة وهو لا يريد الشراء، وإنما يريد أن يستثير غيره وأن يستخرج منه الثمن الذي لولا هذا الفعل لما استخرجه منه. ولا تناقشوا. ولا يبع حاضر لباد. لما نهى النبي عليه الصلاة والسلام أن يبيع حاضر لباد؟ دعوا الناس يرزقوا بعضهم بعضا، فمن أجل هذا نهى النبي عليه الصلاة والسلام أن يبيع حاضر لباد. وهل لابد أن يكون من أهل البدو، وإلا يكفي أن يكون من غير أهل البلد؟ نعم، يكفي أن يكون من غير أهل البلد، وإن لم يكن من أهل البدو. استثنى العلماء بعض الصور من بيع الحاضر للباد، ولم يدخلوا ذلك في نهي النبي عليه الصلاة والسلام. منها إذا كان يعلم بسعر أهل البلد، فشأنه كشأن أهل البلد. نعم صحيح. نعم نعم، إذا عين السعر صاحب البادي، إذا عين السعر، فإن باعها صاحب البلد بذلك السعر فلا بأس بذلك، باعتبار أن التضييق حصل من صاحب البادي. نعم، ولم يحصل من البائع. نعم، إذا وكله وطلب منه ذلك ولم يكن الطلب من أهل البلد أو صاحب البلد. قال عليه الصلاة والسلام في الجملة الخامسة من جمل هذا الحديث، وهي آخر جمل الحديث: ولا تصروا الغنم، ومن تابعها فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها، إن رضيها أمسكها، وإن سخط ردها وصاع من تمر. قال: ولا تصروا الغنم، والمراد بذلك حبس اللبن في الضرع. فهذه التصلية التي نهى عنها النبي عليه الصلاة والسلام، حبس اللبن في الضرع، من أجل البيع، فإنه بهذا الفعل يوهم المشتري أنها كثيرة اللبن، وفي الحقيقة أنها ليست كذلك، وإنما جمع في ضرعها اللبن جمعا، فترك اللبن في ضرعها ولم يقم بحلبها حتى كثر اللبن في ضرعها، ثم عرضها للبيع وهي على هذه الصورة، والمشتري إذا نظر قال: هذه كثيرة اللبن، ويظن أن هذا حالها في كل يوم. فيشتري تلك البهيمة. على هذا الأمر، ثم إذا حلبها وجدها على خلاف ذلك، فهذا مما نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام، فقال ولا تصر الغنم، وهذا الفعل فيه تدليس، وإن لم يكن من قبيل العيب لكنه من قبيل التدليس. والبائع لم يكتم عيبا، وإنما دلس كمالا، فأوهم أن هذه البهيمة على تلك الحال وأنها كثيرة اللبن، فهو دلس كمالا ولم يكتم عيبا. فهذا مما نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام في قوله ولا تصر الغنم. وهذا الحكم لا يختص بالغنم، فقد جاء الحديث الصحيحين ولا تصر الإبل والغنم، ذكر النبي عليه الصلاة والسلام الإبل والغنم، ولا يختص بالإبل والغنم دون البقر خلافا للظاهرية، فإنهم خصوا ذلك بالغنم والإبل دون البقر، فإن المعنى الموجود في الإبل والبقر موجود في الإبل والغنم، موجود في البقر، فالتدليس هو التدليس، فلا فرق بين تصرية الغنم أو الإبل أو البقر. هذا الذي عليه جماهير العلماء وهو القول الصواب، فإن الشرع لا يفرق بين الأمور المتماثلة كما أنه لا يجمع بين الأمور المختلفة. إذا لا فرق بين الغنم والإبل والبقر، فإذا حصلت تصرية فالحكم ما ذكر في هذا الحديث. والنهي وارد عن التصرية من أجل البيع، وإن كان هناك بعض علماء الشافعية فهم من ذلك النهي عن حبس اللبن في الضرع مطلقا، سواء أراد البيع أو لم يرد. والصواب أن الحديث وارد في البيع، وفي الحديث ومن ابتاعها، وهذا يدل على أن الحديث وارد في مسألة البيع. وهكذا جاء عند الحميدي بإسناد صحيح من حديث أبي هريرة قال النبي عليه الصلاة والسلام لا تصر الإبل والغنم للبيع، لا تصر الإبل والغنم للبيع. فالنهي وارد عن التصري من أجل البيع، أما إذا حبس اللبن في الضرع لا للبيع، فإنه لا يمنع من ذلك إلا ما إذا كان فيه ضرر على البهيمة، وإذا حبس لا تضرر به البهيمة فإنه لا يمنع من ذلك، كأن يحبس اللبن للأضياف، يعلم أنه سوف يأتي أضياف فيحبس اللبن من أجلهم، أو يحبس اللبن من أجل الصدقة، يجمع اللبن في الضرع من أجل أن يتصدق به، أو من أجل أن يهدي باللبن هدية لمن أراد، أو من أجل ولد البهيمة. فعلى كل، إذا لم يكن الغرض من ذلك التدليس في البيع فإن هذا مما لا ينهى عنه إلا ما كان فيه ضرر على البهيمة. قال عليه الصلاة والسلام: ولا تصر الغنم، ومن ابتاعها أي وقد حصل فيها ما هذا التدليس، ومن ابتاعها فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها، إن رضيها أمسكها، وإن سخط ردها وصاعا من تمر. فمن اشترى البهيمة على هذا التدليس فهو مخير بين أمرين بعد أن يعلم التدليس: إما أن يمسك تلك البهيمة وإذا أراد فسخ البيع ردها ورد صاعا من تمر. قال: ومن ابتاعها، أي من اشتراها، وفي استعمال البيع على معنى الشراء، ومن ابتاعها فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها، بعد أن يحلبها، وهذا القيد قيد أغلبي، بمعنى أن علمه بالتدليس يكون بعد الحلب غالبا، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: بعد أن يحلبها. لكن إذا علم بالتدليس قبل أن يحلبها فيقال له: إما أن تمسك وإما أن ترد. ولا يقال إما أن يمسك وإما أن يرد، أي من غير شيء، لأنه لم يأخذ لبنها. هذا إذا علمها قبل، علم بالتدليس قبل أن يحلبها، كأن يخبره رجل ثقة بما فعل البائع، فهنا إما أن يمسكها وإما أن يردها من غير شيء، لأن اللبن ما زال في ضرعها. وهناك من علماء الشافعية من ذهب إلى أنه إذا علم التدليس قبل الحلب فقام بحلبها بعد علمه أنه بالخيار، لقوله: فهو بخير النظر بعد أن يحلبها. وهذا القول فيه نوع ظاهرية، فتمسك هذا القائل بقوله بعد أن يحلبها ولم ينظر إلى مقصود الشرع، وهو أنه يعلم بالتدليس بعد حلبها غالبا، هذا هو المقصود. فقوله عليه الصلاة والسلام بعد أن يحلبها، هذا القيد أغلبي، باعتبار أن الشخص لا يعرف هذا التدليس إلا بعد أن يحلبها، ثم يراها بخلاف ما كانت عليه. لكن إن حصله العلم قبل أن يحلبها وقام بحلبها بعد علمه فقد أسقط عن نفسه الخيار، لأنه استعمل اللبن وقد علم التدليس. واستعماله للبن وحلب الشاة دليل على الرضا، فليس له حق في الرد إن حلبها بعد أن علم التدليس. وهذا الذي عليه أكثر العلماء، وهو القول الصواب، قال عليه الصلاة والسلام: ومن ابتاعها فهو بخير النظر بعد أن يحلبها، إن رضيها أمسكها، وإن سخط ردها وصاعا من تمر. فإذا حلبها وانتفع باللبن ثم علم التدليس بأن وجدها خلاف ذلك، بعد أن حلب لم يأتي اللبن، لم يأتي فيها اللبن كما كان قبل ذلك، فيقال له إما أن تمسك ولا شيء لك، وإما أن ترد الشاة أو البهيمة وترد معها صاعا من تمر. هذا هو حكم رسول الله عليه الصلاة والسلام، وأخذ بذلك جماهير العلماء، وخالف ذلك الحنفية وزعموا أن هذا الحديث على خلاف الأصول، ودخلوا برأيهم مع أن هذا الحديث أصل من الأصول، فهذه القضية قضى بها النبي عليه الصلاة والسلام فهي أصل مستقل يؤخذ بها. فالحنفية زعموا أن هذا الحديث خلاف الأصول، ولما خلاف الأصول؟ قالوا الأصل أن الشيء الذي له مثل يضمن بمثيله، وإن لم يكن له مثل فإنه يضمن بقيمته، والقيمة تكون بالنقدين، بالذهب والفضة أو ما ناب عن الذهب والفضة. قال وهنا لم يضمن لا بالمثل ولا بالقيمة، اللبن لم يضمن لا بالمثل ولا بالقيمة، فالأصل أن ما له مثل يضمن بالمثل، فمن أتلف شيئا له مثل وش الواجب عليه؟ أن يضمنه بمثله، إناء بإناء وطعام بطعام، فهذا هو الأصل في الأشياء التي لها مثل أنها تضمن بالمثل. وإذا كان ذلك الشيء ليس له مثل منضبط يضمن بالقيمة، يقوم بالنقدين بالذهب والفضة أو ما قام مقام النقدين كالعملات الموجودة في هذه الأزمان، فهكذا يكون الضمان. فقالوا هذا الحديث خلاف الأصول في هذا الباب، فضمن النبي عليه الصلاة والسلام اللبن بغير المثل، مع أن اللبن من المثليات أو من غير المثليات؟ اللبن من الأمور المثلية، من المثليات أو من الأشياء التي لا مثل لها؟ من المثليات، فتنضبط اللبن ينضبط بالمثل، فإنه من الأمور المثلية. فلم يضمن النبي عليه الصلاة والسلام اللبن باللبن. فرضنا أو قلنا فرض نعم، فإن زعمنا افتراضا بأنه ليس من المثليات فتكون الضمان بالقيمة لا تكون بالتمر، تكون بالنقدين بالذهب والفضة أو ما ناب عن الذهب والفضة. فعلى كل الحنفية أدخلوا رأيهم في هذا الحديث، وقالوا هذا الحديث مخالف للأصول، والصواب أن هذا الحديث أصل من الأصول لأنه من كلام النبي عليه الصلاة والسلام ومن حكمه، فتلك أصول يؤخذ بها في موضعها، وهذا أصل في هذه المسألة يؤخذ به في موضعه، فكلام النبي عليه الصلاة والسلام لا يرد بعضه بعضا ولا يخالف بعضه بعضا، تلك أصول يؤخذ بها وهذا أصل يؤخذ به في مسألة التصرية، وما حكم به النبي عليه الصلاة والسلام فإنه الحكم الصواب الذي يرفع النزاع، وذلك أن اللبن الذي في ضرع البهيمة قد اختلط بغيره من اللبن الحاصل بعد الشراء، فصاحب نعم مشتري البهيمة اشتراها وفي ضرعها لبن، لما أخذها إلى منزله هل نعم تجدد فيها لبن أو لم يتجدد؟ تجدد فيها لبن، اختلط اللبن بعد الشراء باللبن الذي قبل الشراء، واللبن الذي بعد الشراء لمن هو؟ للمشتري. نعم للمشتري، لأنه تجدد في ملكه. أما اللبن السابق فكان في ملك البائع، فهنا اختلط اللبن الذي في ملك البائع مع اللبن الذي في ملك المشتري، فلا يمكن معرفة مقدار اللبن. وهذا من نعم. فإذا حكم النبي عليه الصلاة والسلام بالمثل وقال لبن بلبن لما انفصل النزاع بين الناس، فذاك يدعي أن اللبن كان كذا والمشتري سوف يدعي أن اللبن كان كذا، والأمر مجهول ولا يدرى كم كان اللبن الأول مع اللبن المتجدد، فالأمور ملتبسة، فلا يمكن أن يحكم في هذه القضية بالمثل. وهكذا لا يمكن أن يحكم بالقيمة لأن الأمر ملتبس، اختلط الأول اللبن القديم باللبن الجديد في ضرع البهيمة، فلا يمكن القضاء بالمثل ولا بالقيمة لالتباس الأمر. فحكم النبي عليه الصلاة والسلام بالصاع من التمر من أجل فصل النزاع في هذه المسألة، فلا يبقى الناس في تشاجر وتخاصم وشحناء وبغضاء في هذا الأمر، ففصل فيها بصاع من تمر، كثر اللبن أو قل اللبن، من باب فصل النزاع في هذه القضية. فما حكم به النبي عليه الصلاة والسلام هو الحكم الحسن، وهذا أصل من الأصول في هذه المسألة ويؤخذ به. وقالت الحنفية هذا الحديث مخالف لقول النبي عليه الصلاة والسلام الخراج بالضمان، كما جاء في المسند وفي السنة من حديث عائشة رضي الله عنها الخراج بالضمان. فقالوا اللبن للمشتري لأن الخراج بالضمان واللبن ناتج من البهيمة والبهيمة في ضمان المشتري، فما نتج فهو له، فكيف يعوض البائع باللبن بنعم يعوض البائع بصاع من تمر مع أن الخراج بالضمان، فمن له الضمان فالخراج له. والجواب أنه ليس هنالك معارضة بين حديث الخراج بالضمان وبين هذا الحديث، فإن اللبن السابق لم يكن من خراج المشتري وإنما كان قبل ذلك كان في ملك البائع، لكن اللبن المتجدد بعد الشراء لمن يكون؟ يكون للمشتري لأن الخراج بالضمان، اللبن المتجدد يكون للمشتري لأن الخراج بالضمان، لكن اللبن المتقدم وجد قبل البيع فلم يكن من الخراج الحاصل في ملك المشتري، فلا يكون له وإنما يكون لصاحب الذي هو البائع، فلا تعارض بين الحديثين. إذن حكم النبي عليه الصلاة والسلام في هذه المسألة هو الحكم الصواب إن سقط ردها وصاعا من تمر. أما عند الحنفية فيرون أن الواجب في هذه القضية أن يدفع البائع للمشتري نقص العيب، أن يدفع البائع للمشتري نقص العيب، أن ينظر في البهيمة إذا كانت على هذه الصفة كثيرة اللبن كم تسوى، وإذا لم تكن كذلك كم تسوى، ثم يرد له النقص، يرد له من الثمن مقدار النقص. هذا حكم الحنفية، وحكم رسول الله عليه الصلاة والسلام هو الواجب، هو الواجب وهو المتعين، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. إذن حكم النبي عليه الصلاة والسلام هو الواجب، وهذا يكون كما عرفنا في كثير اللبن وفي قليله، فلا ينظر إلى كثيره ولا إلى إلى قليله حكم عام المراد به فصل النجاع في هذه المسألة. ويكون هذا الحكم في كل شاة فعل بها هذا الفعل أو في كل بهيمة فعل فيها هذا الفعل، ولا يكون لمجموع البهائم، وإن كان قد قال بذلك بعض العلماء، إلا أنه من الأقوال الشاذة. يعني لو أصر 100 من الغنم، فبعض العلماء يقول يردها وصاع من تمر، يرد 100 مع صاع من تمر، والصواب على أن كل شاة وكل بهيمة يردها مع صاع من تمر، فإن التمر مقابل اللبن الذي في ضرعها، فيحكم في كل بهيمة بهذا الحكم، ولا تجمع البهائم ويقال ترد مع صاع من تمر إذا بيعت لمشتر واحد، فليقال ترد مع صاع واحد من التمر، فهذا فيه ما فيه من المظلمة. كيف؟ من أي نوع التمر؟ نعم يكون من وسط التمور، نعم لا يكون من الردي ولا يكون من التمر الجيد الغالي النفيس، وإنما يكون من الوسط. وهكذا الحكم في سائر الأمور ينظر فيها إلى الوسط، في مسألة الزكاة وفي غيرها مما لم يحصل فيه تعيين من جهة الشرع، فينظر إلى الأمر الوسط، فلا يطالب بالشيء النفيس الغالي ولا بالشيء الردي، وإنما يطالب بالوسط، بالشيء المتوسط من التمر، فإن دفع النفيس فهذا من الفضل، نعم، وإن دفع الوسط فهذا الذي يجب عليه، وإن دفع المعيب أو نعم دفع نعم المعيب من التمر فلا يجب على البيع أن يقبل ذلك منه، وإن قبله فهذا من كرمه، لكن لا يجب عليه أن يقبل ذلك. يحدد، لا بأس بخيار الشرط، لكن يحدد الأجل، نعم يقول أنظرها مثلا لمدة 3 أيام، نعم هذا يسمى خيار الشرط، والمسلمون على شروطهم، لا بأس بذلك. نقف إلى هذا الموضع وننتقل إلى كتاب التوحيد.